بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق الى الله يقدم.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وما زلنا أحبتي في الله مع قصة نوح عليه السلام، وما زال أيضا الحوار مستمرا بين نوح عليه السلام وبين العلية من قوم نوح عليه السلام وبين الملأ الذين امتلأت قلوبهم بالكبر والعناد. قال لهم نوح عليه السلام: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يقول لهم نوح عليه السلام: يا قوم، كلمة يا قوم يقولها لهم في سماحة وفي حب وفي عطف وفي رحمة وفي ود. يا قوم، أي كأنه يقول لهم رغم أنكم على الكفر ورغم أنني على الإسلام، إلا أنكم قومي وأهلي وناسي وعشيرتي وقبيلتي، أنتم الذين نشأت بينكم وفي أوساطكم، أكلت من أرضكم وعشت بينكم، فأنتم رغم كفركم ما زلتم قومي، ومن أجل ذلك حبي وعطفي عليكم يدعوني إلى أن أصبر على أذاكم. يا قوم، يقولها في سماحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه، يعني رغم أن أنتم كفرة لكن برضو ما أنتش بعيد عني، لسه ما زال هناك صلة تربطنا ببعضنا، وهي أننا أولاد وطن واحد، أولاد شعب واحد، فنسب نفسه إليهم ونسبه إليه، ودي فايدة يستفيدها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ما جاء الإنسان ليدعو عاصي أو يدعو إنسانا بعيدا عن الله عز وجل، حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان عدوا لله ولرسوله، فالأصل في الدعوة المودة والرحمة واللين. لماذا؟ لأن القلوب أبدا ما خلقت القلوب على أن تطيع من أساء إليها، بل جملت القلوب وخلقت، وهذا طبع مركوز فيها، على حب من أحسن إليها. فإذا تعامل الداعية مع الإنسان العاصي البعيد عن الله عز وجل برحمة وبحب، ويشعره أنه همه مصلحته، لاستجاب له. أما إن استعمل معه أسلوب الأستاذ مع التلميذ فلن يستجيب له، بل أقرب الناس إليك فلذة كبدك، ابنك، لو استمريت معه في النصح بصيغة الأمر وأنك توجهه دون أن تعلمه أنك تفعل ذلك حبا منك له، لن يستجيب لك. قالها لهم في سماحة ومودة: إنكم تعترضون يا قومي، إنكم تعترضون علي وتقولون: ما نراك إلا بشرا مثلنا، ليس لك يا نوح علينا أي فضل، أنت كما نحن بشر كلنا سواء، فما الذي جعلك تتفضل علينا وتتكلم معنا بصيغة النصح والإرشاد وكأننا أطفال؟ يعني انت ليه بتكلمنا ان انت انسان متفضل علينا وليك مكانة عنا؟ ما احنا كلنا زي بعض، ما نراك الا بشرا مثلنا. فما يكون رأيكم، يقول لهم نوح، فما يكون رأيكم ان كان الله اتاني رحمة من عنده باختياري للرسالة، رغم انني بشر كما انكم بشر، وهذه كلمتكم التي قلتم فيها ما نراك الا بشرا مثلنا، نعم انا بشر مثلكم، لكن الله عز وجل برحمته اصطفاني من بينكم فجعلني رسولا دونكم، وكلفني بالامر لارشدكم اليه سبحانه وتعالى. وليست الرسالة شرف بقدر ما هي تكليف، فهي تكليف اكثر منها تشريف. نعم الرسالة شرف واختيار من الله عز وجل، ومكانة عظيمة للمخلوق الذي اوضعه الله سبحانه وتعالى ان يحمل رسالة الله عز وجل وان يكلم الناس عن الله سبحانه ويبلغهم عن ربه سبحانه وتعالى. نعم هي شرف ومكان عظيم، لكنها تكليف اكثر منها تشريف. فقال لهم فما يكون رأيكم ان كان الله اتاني رحمة من عنده باختياري للرسالة، نعم هذه رحمة من الله، او اتاني من الخصائص ما استحق به حمل الرسالة. الله عز وجل خلقنا بشرا لكن كلنا متفاوتون في بعض الصفات، فمنا من يكون اكثر علما، ومنا من يكون اكثر قوة، ومنا من يكون اكثر صبرا، وهكذا. فالله عز وجل اودع في صفات ليهيئني لأن أكون حاملا للرسالة بعد ذلك إليكم، وهذه رحمة ولا شك من الله عظيمة. ما رأيكم يا قومي إن كانت هذه وتلك خفيت عليكم خفاء عماية؟ أنتم لا تنتبهون لهذا الأمر، لا تنتبهون أن الله عز وجل برحمته اختارني رسولا لكم، وانه سبحانه وتعالى برحمته من قديم الازل في سابق علمه انه سيكون فيكم رسولا اكون انا هو، فهيأني ومهدني لذلك اعدادا وتربية وخلقا، لكن هذا الامر عمي عليكم وانتم لا ترونه، انما ترون انني بشر مثلكم فقط، ولا ترون تلك الميزة في، لأنكم غير متهيئين لإدراك ذلك الأمر وغير مفتوح البصائر لرؤية هذا الأمر. أنلزمكموها، أي إنه ما كان لي وما أنا بمستطيع أن ألزمكم الإزعام والطاعة لأوامري، ليس في قدرتي أن أجبركم على أن تطيعون، إنما أنا أدعوكم فقط بالحسنة وعلى بصيرة وبمودة وبرحمة، لا أستطيع أن ألزمكم ولا أجبركم على شيء أنتم لا تريدونه، ولا أستطيع أيضا أن أجبركم على أن تؤمنوا بهذه الرسالة التي جئت بها إليكم من الله عز وجل، رغم أنكم لها كارهون، وأنتم لها كارهون، أي كارهون أن تأخذوا بهذا الأمر وتذعنوا له. وهكذا يتلطف نوح عليه السلام في توجيه أنظارهم وفي لمس وجدانهم وإثارة حساسيتهم لإدراك القيم الخفية عليهم، يعني بالبلد كده باللغة العامية ببساطة عايز يشيل الغشاوة من على عينيهم عشان يبصرهم على حقيقة الأمور في مودة وحب ورحمة وصبر. والخصائص التي يغفلون عنها في امر الرسالة والاختيار لهذه الرسالة، هم مش مقتنعين ان ازاي يبقى بشر زيه زينا ويبقى رسول، وكلمنا عن القضية دي وردنا على قول العلي المتكبرين، وقلنا ان هذا من غبائهم ان يظنوا ان من يحمل الرسالة لا يكون بشرا بل يكون ملاكا او مخلوقا اخر، فكان يبصرهم بأن الأمر ليس موكلا إلى الظواهر السطحية التي يقيسون بها المجتمع ويكوسون بها ما ينظرون إليه. وفي الوقت ذاته يقرر لهم المبدأ العظيم القويم، مبدأ الاختيار في العقيدة والاقتناع بالنظر والتدبر. يعني أنا حتى لو أقدر ألزمكم وأجبركم أن أنتم تدخلوا في الدين وأرفع عليكم السيف علشان تخشوا في الدين، طب ما أنا كده بقى قهرت ظاهركم لكن ما قهرتش باطنكم. الدين ده مش عايز الواحد يمشي يخش فيه غصب عافية بالإلزام بالإجبار، لا، الدين ده مش زي ما بيقولوا ان الدين انتشر بالسيف، لا، الدين انتشر بالفهم وبالعقل وبالوجدان وبالتفكير السليم وبالمنطق السليم. فسيدنا نوح عليه السلام بيقول لهم انا ما اقدرش اجبر ظاهركم ولا اقدر اجبركم على جوارحكم ان انتوا تطيعوني وتمشوا في ديني، انما انا عايز العقيدة في داخلكم في قلوبكم هي اللي تتبع الصح، ما يبقاش في عقيدتكم اتباع الاصنام الباطلة ان هي الهة وتتركوا الاله الحق الخالق البارئ المصور. فكان يهتم بمبدأ الاختيار في العقيدة والاقتناع بالنظر وبالتدبر والتفكر والعقل السليم، لا بالقهر ولا بالسلطان ولا بالاستعلاء عليه. وهنا فايدة برضو ناخدها مهمة، وهي ان كتير من الناس لما يكون عايز يصد انسان عن دعوته او عن دينه يبدأ معاه بالتعذيب وبالإذاب، ده بيقوي فيه عقيدة اكتر. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جملة صحابة الكرام رضي الله عنهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل والنبي نفسه حاولوا اكثر من مرة ايذائه وسبه وشتمه وتسفيهه صلى الله عليه وسلم والقائه بالحجارة حتى ادموا قدميه في الطائف صلى الله عليه وسلم، بل واتهموه في شرفه وفي عرضه في الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات السيدة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، بل حاولوا اغتيال النبي اكثر من مرة ويفشلوا، وعذبوا عمار ابن ياسر وياسر ابيه وامه سمية وكانت اول شهيدة في الاسلام طعنها ابو جهل عليه لعنة الله بحربته في فرجها، ومات ياسر ابو عمار امام ابنه عمار بالتعذيب، وعذب عمار حتى اجبروه على ان يقول كلمة الكفر وينال من محمد ورب محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يذكر الهتهم بخير. لكن هو كده قال لهم بايه؟ باللسان. هم تحكموا فين؟ في ظاهره في جوارحه في لسانه، لكن قلبه لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم عايزة تاني؟ اجبروا الصحابة الكرام وعمار بن ياسر رضي الله عنه ان يتلفظ بكلمة الكفر ارضاء لهم. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان حزينا فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما قابله النبي فوجده كئيبا حزينا يتألم، فقال ما لك يا عمار؟ قال يا رسول الله لقد نالوا مني وآذوني حتى نلت منك، حتى تكلمت فيك كلام لا يرضيك. قال وقلبك كيف تجده؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، يعني لو جم عشان يجبروك على قول كلمة الكفر بس انت مطمئن قلبك بالإيمان قول لهم الكلمة اللي عايزة هي بتريحوا بالكلمة دي، قولها لهم يا سيدي مفيش مشاكل، كل ما يقولك قول لهم الكلمة اللي هي بتريحوا، لكن انت قلبك ايه؟ هو ده الدين بقى، عايز ايه؟ عايز القلب مش عايز اللي بره ده. اللي بره ده ممكن انا ارضيك بيه وارضي واحد تاني وارضي الشعب كله، لكن ربنا لا يرضى الا بايه؟ بالقلب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الجسد مضغة لو صلحت لصلح سائر الجسد وان فسدت فسد سائر الجسد، لان هو ده الملك، ده ملك الجسم. اما الايدين بقى والرجلين هي دي الجنود بتاعته. فلو القلب في خشية الله عز وجل، ما تلاقي الملك دوت بيحكم الجسد، بيحكم، ما هي دي المملكة بتاعته، بيحكمها بطاعة الله. فما تلاقيش العين تعصي الله، وهتلاقي الاذن تعصي الله. فاللي تلاقيه بيسمع اغاني وموسيقى وغيبة ونميمة وسب ولعن، واللي تلاقيه بينظر لحرام، واللي تلاقيه بيختلس ويرتشي ويسرق ويضرب ويظلم ويمشي في حرام، اعرف ان دوت اصلا القلب بتاعه اللي هو ملك بدنه حكم بما لا يرضي الله، لان هو فيه ما لا يرضي الله. وقديما قالوا القلوب كالقدور، عارف القدرة؟ القلوب كالقدور، والألسنة مغارفها. فلسانك هو مغرفة قلبك، مش هيطلع على اللي في ايه؟ اللي في قلبك. فالإنسان اللي يتكلم بكلام طيب، اعرف ان قلبه مليء بكل طيب. والإنسان اللي بينافق ويجادل ويسب ويشتم ويلعن ويغتاب وينم وهكذا، اعرف ان ده في داخله كل ده واكثر لا يظهره لك. يبقى اذا الفايدة اللي ناخدها من هنا، وهي ان اي انسان يظن ان هو بتعذيبه لانسان اتبع الدين رغبة منه في ان يرجعه عن دينه، حتى لو قال له وتلفظ بكلمة الكفر، فهو ارضاه هو في ظاهره، لكنه من داخله ازداد ايمان. يبقى وللدليل كده برضو الحديث صحيح مسلم ان شئت فراجعه، والحديث بطوله في قصة ابي ذر رضي الله عنه وارضاه، قصة ابي ذر الغفاري وقصة اسلامه. ان ابو ذر رضي الله عنه وارضاه، الشاهد من القصة بتاعته اللي انا عايزه يعني استشهد بيه دلوقتي، ان هو لما بدأ يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدخل في الاسلام، فلما جه علي ابن ابي طالب وارشده الى دار الارقم ابن ابي الارقم، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الاسلام ودخل في دين التوحيد. اذا به يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال له: طب واحنا ليه نستخسى؟ لا، ده انا هطلع دلوقتي اقول لا اله الا الله محمد رسول الله بعين وحس في وسطهم. وراح خرج في وسط المشركين وقال: يا معشر قريش، كله بص له قال لهم ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. رغم ان كل الصحابه كانوا بيستخفوا خوفا من الايذاء، والنبي صلى الله عليه وسلم اذلهم بذلك وقال لهم: لا، ما تزوروش اسلامكم دلوقتي لان احنا مستضعفين، خوفا عليهم، لان هم لو اذوا او قتلوا يبقى الاسلام ضاع خالص، لان هم دول اللي بيمثلوا حمل الرساله دلوقتي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فراح طلع ابو ذر رضي الله عنه وارضاه ويعلن التوحيد ويعلن الشهاده على الملأ، واذا بهم يضربوه ويسبوه لدرجه انه تعب وكاد عظمه ان ينكسر من كثره التعذيب. مين اللي انقذه؟ العباس عم النبي رضي الله عنه وارضاه، راح انقذه من وسطهم وقال لهم: انتوا عارفين ده مين؟ ده من قبيله غفار، والتجاره بتاعتكم بتمر عليهم، يعني انتوا لو ضربتوه وجيتوا تجارتكم تعدي عليهم هياخدوا تجارتكم ويضيعوا الاقتصاد بتاعكم، فسيبوه. فسابوه. تاني يوم عارف سيدنا ابو ذر يعمل ايه رضي الله عنه؟ يقول: انا بكره هرجع لهم، بس لما استريح النهارده من الضرب والتعب واقولها تاني. قالوا له: تاني؟ قال لهم: لا، انتوا مش عارفين، ده ما هنوش عليا اكتر من دلوقتي، خلاص انا عرفت اخرهم. اخرهم ايه يعني؟ بيضربوني شويه وخلاص ويسكتوا. لا خلاص، ما اتضربت، انا كنت خايف اتضرب، طب ما انا اتضربت، فمهما اتضرب بقى هي ايه الجديد؟ مفيش جديد، عرفت اخرهم. انت فاهم قصدي ايه؟ فهو ده سيدنا نوح بقى عليه السلام مش عايز دي، مش عايز الضغط على الجوارح، هو عايز القلب. اهم حاجه القلب لو صلح الجوارح بقى تتحمل الاذى، مفيش مشاكل. طيب يا نوح عليه السلام، انت دلوقتي تاعد نفسك في الموضوع ده كله ليه؟ هتاخد كام بقى؟ ايه اجرك؟ قال لك: لا، ان اجري الا على الله، انا مش عايز حاجه من حد، ان اجري الا على الله. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. قال يا قوم إن الذين تدعونهم أراذل اللي انتم بتقول عليهم ان هم سفهاء القوم ونعمة المجتمع والحداد والنجار والسباك والميكانيكي واللي معرفش ايه اللي انتم بتقول عليهم دول أراذل المجتمع وان انتم اشراف القوم وان انتم تستحقروا ان انتم تتكلموا معهم او تقعدوا معهم في مجلس واحد. يا قوم ان الذين تدعونهم أراذل قد دعوتهم فآمنوا. دعوتهم فآمنوا وليس لي عند الناس إلا أن يؤمنوا. أنا مش طالب منهم أكتر من كده ودول استجابوا لدعوتي. إنني لا أطلب مالا على الدعوة حتى أكون حفيا بالأثرياء غير حفيا بالفقراء. أنا لو بطلب مال كنت اهتميت بالأغنياء والست دول ما خلتهمش يتبعوني. إنما أكبر دليل على إن أنا عايز طاعة الله سبحانه وتعالى ومش عايز الأجر غير من الله إن اللي يمشي ورايا يمشي فقير غني مش فارقة. أنا المهم عندي إن الناس تؤمن بإيه؟ بالله عز وجل وبلغ الرسالة اللي أنا ربنا كلفني بيها وأنقذ الناس من الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. ودول اللي سمعوا كلامي وأنتوا يا أغنياء لو كنتوا سمعتوا كلامي أنا ما كنتش رديتكم. وهم اللي سمعوا كلامي وانتوا اللي مش راضين فانتوا عن نفسكم مسؤولين. اما لو انا بقى بفكر في المال ما كنتش اهتميت بدول وكنت ركزت دعوتي للاغنياء عشان احصل منهم اموالهم. فالناس كلهم عندي سواء الغني والفقير. انني لا اطلب مالا على الدعوة حتى اكون حفيا بالاثرياء غير حفيا بالفقراء. فالناس أؤكد لكم وأكرر أنهم عندي سواء. ومن يستغني عن مال الناس يتساوى عنده الفقراء والأغنياء. إن أجري إلا على الله عليه وحده دون سواه. طيب لو كان مثلا يحق للأنبياء أن هم ياخذوا الأجر على الدعوة هل ده صح؟ لا. في حق الأنبياء لا يجوز. لكن ممكن في حق اتباع الانبياء يجوز. طب ليه في حق الانبياء لا يجوز؟ لان النبي مكلف بالرسالة من الله عز وجل. فبعض الدعاة لو اخذ مالا مقابل الوقت الذي يستقطعه لتأدية الدعوة مش من اجل مش مقام الدعوة لان كلام الله عز وجل ودين الله سبحانه وتعالى لا يقدر بمال الارض ابدا. يكفي ان يقول الداعية كلمة يخلص فيها لله سبحانه وتعالى فتحمل تلك الكلمة عنه الى يوم القيامة وهو في قبره توضع له وتكتب الحسنات كأنه ما زال حيا الى يوم القيامة. فمهما كان المال ما يقدرش يكفي كلمة واحدة. فلذلك تبص تلاقيه مش عايز اجر على دعوته. لكن الوقت اللي استقطعه ما الوقت اللي قعده دوت لو هو محتاج الاجر دوت مقابل الوقت واخده ليس عليه ذنب ولا اثم واجره في دعوته مستمر. ليه؟ لانه مخلص فيه لله عز وجل والاصل ان هو بيعمله لله سبحانه وتعالى. يعني بمثل بسيط عشان اوضح لك الصورة. انت نفسك تحفظ القرآن واولادك في البيت نفسهم يحفظوا القرآن وجات اجازة الصيف مثلا من المدارس فالاولاد بقوا فاضيين الثلاث شهور بتاعت الصيف انت عايز تحفظهم. العيال بقى اتعودت كل يوم ايه بتذاكر علوم ودراسات وانجليزي وحساب والكلام خلاص. فانت بتخليهم كأنهم برضو مستمرين في المذاكرة بس بدل ما هي مواد دنيا خليتها بقت مواد ايه شرعية ودينية تنفع الدنيا واخرة وتنفعها. فرحت جايب لهم محفظ قرآن في البيت او وديتهم المسجد للشيخ يحفظهم قرآن. طب الشيخ اللي قعد لهم يحفظهم ده الوقت ده مش ولاده اولى بيه؟ يقعد مع اولاده يقعد مع زوجته يقعد مع ابوه يقعد مع امه يصل رحمه صح ولا لا؟ يبحث عن عمل ينفق بيه على اولاده. طب ما هو لو راح دور على عمل ينفق بيه على اولاده ما انتش حدش هيحفظ لك ولادك صح ولا لا؟ فانت لما بتديله الاجر ده بتديله ليه؟ مش تفضل منك ولا مني منك عليه لا ده انت بتديله ده وفي نفس الوقت وللأسف تجد ان اللي بيدي للداعية او بيدي للمحافظ، انا والله الكلام ده انا ما بحبش اتكلم فيه، بس انا بتكلم عشان ابصرك على الواقع اللي احنا عايشينه. تلاقي الانسان يروح علشان خاطر يشتري شيء من اشياء الدنيا، يشتري افخم شيء واغلى شيء وهو ثاني وزايل ومش هيفيده. لكن او ممكن يروح ياكل اكله في مطعم ها ويتعزم عزومه ويدفع فيها قد كده يحصل ولا لا، يصرف على فرح يزوج ابنه او بنته ويجيب فرقه ويجيب موسيقى وكله في معصيه الله ويدفع عليها قد كده، لكن يجي عند دين ربنا تلاقيه شحيح، تلاقيه قطور، مع ان هو مين اللي هيستفاد؟ هو اصل المحفظ للقران ده انت جيت له ما جيتلوش هو كده كده هياخد الاجر، فاهم قصدي؟ هو ايه؟ هياخد الاجر سواء انت جيت له او غيرك جاله، لكن مين الخسران؟ انت اللي خسران، لان انت ما حفظتش، لانك ما تعلمتش ازاي تقرا كتاب ربك عز وجل. ده انت تعلمت القراءه والكتابه عشان تعرف تقرا مناهج الدنيا، مش عارف تقرا ولا تتعلم احكام التجويد عشان تقرا كلام ربك سبحانه وتعالى، وهكذا. فخلاصه المساله ان الداعيه او المحفظ لما بياخد اجر هو، او الخطيب الجمعه لو خد اجر هو بياخد الاجر على الوقت اللي استقطعه، لان الوقت ده كان ممكن يروح يشتغله عشان يجيب مال لبيته، ففي الحاله دي انت الخسران مش هو، لان هو العلم عنده لكن انت هتجيبه منين؟ فانت اللي محتاج له. عشان كده بنقول يا ريت يا ريت يا ريت، بكررها المره الثالثه، يا ريت كل انسان غني او ربنا وسع عليه او مشغول في تجاراته، بس هو زي ما جايب في التجاره بتاعته محاسب يحسب له الارباح والخسائر، وجايب عنده محامي عشان القضايا بتاعته في الشركه بتاعته، وجايب موظفين، وجايب يجيب عالم دايما يديله مرتب شهري ويخليه معاه. ليه؟ علشان يشوف التجاره اللي هيعملها دي حلال ولا حرام، دخل فيها ربا ولا دخل فيها شبهه، عشان يبقى ماله نقي، عشان يقابل ربنا سبحانه وتعالى، ما يبقاش شاطر في الدنيا وخيبان في امور الاخره، عشان ما يبقاش جمع غيره من اولاده يستنفع بيه ويتمتع بيه وهو في القبر يسال عليه. بس مش هتنفعه حجه ان يجي يقول لربنا يا رب بس ما كنتش اعرف، مش عارف ما تعرفش، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فيبقى كل انسان غني له شركة او له مؤسسة، زي ما بيعين موظفين دول يعين معاه عالم يفيده في دينه، دي حاجة. الحاجة التانية، كل مجموعة افراد ثلاثة او اربعة اغنياء ومشغولين في امور الدنيا والشغل بتاعهم، يحاولوا يجمعوا مع بعض ويتكفلوا بطالب علم واحد، يكون ايه؟ طالب علم، طالب ازهري مثلا، او في اي مجال من، او في معهد اعداد دعاء او غيره، بحيث يقولوا له انت ما تشغلش نفسك بان انت تسعى في مسألة طلب الرزق، احنا هنتكفل بيك في ايه؟ ماليا. لكن انت اشغل نفسك، بس مش اي واحد برضه، لما يكون انسان ذكي وعنده علم، بحيث يخرج ده عالم للمجتمع يفيد الدنيا كلها. هيبقى كل اللي يعمله في ميزان حسنات كل اللي اشترك ايه؟ فيه. طب الانبياء ينفع يشتركوا في الموضوع ده؟ لا. ليه؟ اصل كتير من الدعاة بيلاموا ويوجه لهم اللوم، انتوا بتاخدوا على دعوتكم اجر. طيب ممكن واحد ما يسمعش الداعية من اجل ان هو اخد اجر على دعوته، وهو ما خدهاش على دعوته واخدها على الوقت المستقطع، فده الشيطان صوره قال له لا ما تسمعلوش. طيب ده ما سمعلوش، لكن هيسمع ليه؟ لعالم تاني او داعية تاني. طب لما يجي نبي توجه له التهمة دي، الناس لو ما سمعتلوش هتسمع لمين؟ ما مفيش الا هو. فهمت ما ينفعش في حق النبي ليه؟ لان النبي لو اخذ مال على دعوته تنهدم الدعوه نهائيا ولا احد يسمع. فنوح عليه السلام قال ان اجري الا على الله. كان نوح عليه السلام يتلقى الاتهام، ويقابل بالإعراض من قومه، ويقابل بالاستنكار والاستكبار عليه، وكان يقابل كل ذلك في سماحة النبي، يقابل كل ذلك في سماحة وفي ثقته بالحق الذي جاء به من عند الله سبحانه، فلا يتهمهم كما يتهمون، ولا يدعي عليهم قولا كما يدعون عليه، ولا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يقابل السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح. من هذه النقطة اندلعت ألسنة الصراع واندلع الحوار، لجأ الذين كفروا من قوم نوح إلى المساومة الغبية الرخيصة مع نوح عليه السلام. طلبوا من نوح عليه السلام أن يطرد الذين اتبعوه، أن يطرد الذين اتبعوه، وأن يبعدهم عن مجلسه، فإذا طردهم ربما سولت لهم أنفسهم أن يتبعوا ما جاء به. قالوا بص، كل الناس اللي قاعدة معاك دي ما ينفعش إن أنا أبقى واحد مرموق في المجتمع، أو ليا مكانة عظيمة في المجتمع، أبقى أقعد جنب النجار ولا جنب الحداد ولا جنب معرفش مين. لا 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 لا، انت لازم تمشي الناس دي الاول، وبعدين تبقى تقعد في مجلس كده يليق بمقامنا وبسلطتنا وبمكانتنا، وبعدين نبقى نفكر نيجي نقعد معاك عشان نسمع دعوتك. طيب لو نوح عليه السلام اجابهم الى هذا، عارف ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ هيخسر الاثنين، هيخسر اللي اتبعوه، ويخسر الاغنياء، لان يقولوا اه شفت بقى اهو انت دلوقتي بانت حقيقتك، انك انت ما كنتش راضي تعمل ده الا لما احنا نطلب منك عشان نيجي، فاحنا ما نصدقكش، لان انت لما بعت دول عشاننا يبقى ممكن في يوم من الايام تبعنا عشان غيرنا، فيبقى خسر ايه؟ الاثنين، ويبقى خسر اعظم من ذلك وهو دينك، ويبقى خسر اعظم من ذلك وهي رسالته، ويبقى خسر اعظم واعظم وهو ربه. يبقى كده خان الرسالة، وده لا يحق في حق نبي، ودي برضو يتعلمها مين؟ الداعية، لابد ان يتعلمها كل داعية الى الله عز وجل. اجابهم نوح عليه السلام باختصار. ليه باختصار؟ خير الكلام ما قل ودل، وانا لو طولت معاكم هتجادلوني وهندخل في جدال ومناقشة عقيمة وفي الاخر هتضيعوا وقتي، لا انا عايز استثمر وقتي فيما يفيد. قال وما انا بطارد الذين امنوا، وما انا بطارد الذين امنوا، يعني الموضوع ده شيلوه من دماغكم ما تفكروش في نهاية، انهم ملاقوا ربهم، دول هيقابلوا ربنا ويتحاسبوا على اللي هم جواه. والله بقى هم مكانتهم في المجتمع قليله كبيره في نظركم، ايا كان ما يهمنيش، انا ليا ان هم اتبعوني في دعوتي، هم بقى قلوبهم صادقه كاذبه ماليش علاقه، هم بقى يوم القيامه ملاقوا ربهم عز وجل، وهو بقى مطلع على السرائر يحاسبهم على اللي هم كانوا بيظهروه واللي كانوا بيكنوه. انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. تجهلون يعني ايه؟ خلي بالك ما قال لهمش انتوا ناس جهلة، لا قال لهم انتم تجهلون الحقيقة، يعني مش معناه ان اصل اقول لهم انتوا جهلة يبقى المسألة ممكن ياخدوها بمحمل السب، وما ينفعش نبي يقول لفظة زي دي. امال قال ايه؟ قال لهم ولكني اراكم قوما تجهلون، اي تجهلون القيم الحقيقية التي يقدر بها الناس في ميزان الله، وتجهلون ان مرد الناس كلهم الى الله سبحانه وتعالى. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم، افلا تذكرون. طب نفترض انا طردتهم زي ما انتوا بتقولوا، طب انتوا تحموني من ربنا يوم القيامة ان انا طردت المؤمنين المتبعين لرسالتي؟ طب لو ربنا جه يحاسبني عليهم ويعذبني عشان طردتهم، انتوا تقدروا تنقذوني من الموضوع ده؟ لا. طب اسمع كلامكم ليه؟ بالعقل اهو، ما تقدروش تملكوا ليا لا نفع ولا ضرر، يبقى الاولى ان انا اطيع واتبع من يملك النفع والضر. ويا قوم من ينصرني من الله ان تركتهم افلا تذكرون. فهناك الله سبحانه وتعالى رب الفقراء والاغنياء، رب الضعفاء والاقوياء. هناك الله يقوم الناس بقيم اخرى غير القيم بتاعتكم في المجتمع، ويزنهم بميزان واحد، الغني والفقير، وهو ميزان الايمان. ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس اغناكم وليس اعلاكم منصبا. هو ده ميزان الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المؤمنون في حماية الله وفي رعايته سبحانه عز وجل. ويا قوم من ينصرني من الله ان تركتهم، من يعصمني من الله ان انا اخللت بموازينه وبغيت على المؤمنين من عباده وهم اكرم عليه سبحانه. من ينقذني من عذاب الله لو انني اقررت القيم الارضية الزائفة اللي انتوا بتاخدوا بيها، اللي هي ان اكرمكم عند الله اعلاكم منصبا او اغناكم. لو انا مشيت معاكم على هواكم وعلى القوانين بتاعتكم الارضية دي اللي ربنا نفسه سبحانه وتعالى ارسمني من اجل تغييرها، مش من اجل ان انا اتبعها وامشي عليها، ده هو ارسلني الله سبحانه وتعالى لاعدلها لا لاتبعها. افلا تذكرون؟ انتوا ما تفكروش في اللي ايه؟ مش توزنوا الامور بالموازنة الحقيقية؟ انا جاي عشان اصلح الطريق اللي اتعوج، عايز اخليه مستقيم علشان اللي يمشي في الدنيا على الطريق المستقيم يبقى في الاخر على جهنم يمشي على الصراط المستقيم ويبقى يخش الجنة اللي نهاية الطريق المستقيم. اما انتوا عملتوا طريق معوج وسبل وعايزين نتبع السبل، ما ينفعش اتبع السبل، ده انا جاي عشان اعدل كل السبل. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، يعني انا ما عنديش خزائن ربنا عشان خاطر اوعد واحد فيكم انه لو اتبعني هخليه ملك، هخليه سلطان، هخليه يملك الدنيا والاخره. انا ما عنديش ده، دي خزائن الله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، فهو صادق في كلامه بيوضح لهم هو مين وقدرته ايه، مش بيوعدهم بامال زائفة ولا بيضحك عليهم ولا بيخدعهم. وده برضو كل انسان يجب ان يكون صادق في كلامه، والداعية يكون صادق في دعوته، عارف قدرته وعارف اللي ليه وعارف اللي عليه. يعني مثلا في سؤال ما هوش عارف الاجابة يقول ما عارفش، ما يقولش اعرف ويكتب غير علم، لان اجرأكم على الفتية اجرأكم على النار. فكتير من الناس بينحرج او يستحي ان يقول معرفش، لا معرفش، قول معرفش. ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال معرفش، والملائكة نفسهم قالوا معرفش، وجبريل نفسه قال معرفش. ازاي يا عم الشيخ؟ ازاي بقى ده الرسول معرفش ازاي، وجبريل هو امين الوحي معرفش ازاي، والملائكة كمان معرفوش؟ طب فين دليلك على كده؟ ايوه دليلي سهل قوي، ارجع معايا لقصة ادم عليه السلام. لما الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وخلق ادم عليه السلام، سأل الملائكة عن اسماء المخلوقات، قالوا له ايه؟ قالوا سبحانه لا علم لنا، ما نعرفش الا ما علمتنا. طيب ماشي دي الملائكة. طب سيدنا محمد ما عرفش ازاي سيدنا جبريل؟ في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشر البلدان، يعني ايه اشر مكان في اي بلد في كل بلد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلم حتى أسأل جبريل. فجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل، ما أشر البلدان؟ قال: لا أعلم حتى أرجع إلى ربي سبحانه وتعالى. فلما عاد جبريل مرة ثانية قال للخليل صلى الله عليه وسلم: يا محمد، كنت قد سألتني عن شر البلدان وكنت لا أعلم، فسألت فقلت لك سأسأل الله عز وجل، فسألت فقال: هي الأسواق، الأسواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: كنت قد سألتني عن شر البلدان وكنت لا أعلم، فقلت لك حتى أسأل جبريل، فسألت فقال: لا أعلم حتى أسأل الله، فسأل الله فأخبره أنها الأسواق، فأخبرني أنها الأسواق، فأقول لك إنها الأسواق. يعني النبي نفسه ما استحياش أن يقول ما عرفش. كتير بقى من الناس بيعد قدرته ويقول لك أعرف. سيدنا نوح عليه السلام قال ايه؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله، انا ما اقدرش اقول لكم حاجه ما اعرفهاش، حاجه ما املكهاش ما اقدرش اقول لكم عليها. ولا اعلم الغيب، لان علم الغيب ده من الله سبحانه وتعالى، هو اللي يعلمه مش انا. طب يعني ما ينفعش انبياء يبقى عندهم علم غيب؟ لا ينفع، بس بعض من علم الغيب اللي يخدم رسالتهم. زي ايه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول لك ايه؟ صنفان من اهل النار لم ارهما، ما حصلوش في عصر ولا شفر، رجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون الناس بها، لما بيحكموا الناس بالايه؟ بالكرباج. ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة. انا هعمل دمج ما بين الروايات المختلفة الحديث، ماشي؟ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، إلعنوهن فإنهن ملعونات. هو على أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه المرأة تلبس البادي والستريتش واللي بيحصل ده. فالنبي قال إيه؟ قال: أنا ما شفتهمش، بس هيحصلوا وهيجوا، ودول من أهل النار، ولما تشوفهم إلعنهم. بس في ضابط مهم قوي، وهو اللعن على العموم وليس على الافراد. يعني ايه؟ لما تشوف امرأة متبرجة ما تقولهاش الله يلعنك، لا، لانها ممكن تتوب قبل الموت، فاهمني؟ وما تقول ايه؟ اللهم لعن المتبرجات، او الا لعنة الله على المتبرجات، فده حكم عام. وده اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم: العنوهن فانهن ملعونات. طيب السؤال دلوقتي، ده علم غيب ولا مش علم غيب؟ علم غيب اهو. طب النبي عرفه ليه؟ علشان خاطر هيخدم دعوته ويخدم رسالته ويثبت لناس ايمانهم ضعيف ان ده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش كل علم الغيب يعلمه الانبياء، مش كل علم الغيب يعلمه الانبياء. فقال نوح عليه السلام: ولا اعلم الغيب. انا هضحك عليكم يعني واخدعكم؟ لا، انا لا اعلم الغيب، ولا اقول اني ملك، انا بشر عادي زي زيكم، حتى انتوا قلتوها: ما نراك الا بشرا مثلنا. ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. انا مين اللي قال ان دول اللي اتبعوني ومشي ورا كلام ربنا سبحانه وتعالى، مشي ورا دعوتي واتبعوا الدين، ان عشان هم مكانتهم في المجتمع ناحية اجتماعية قليلة يبقى دول كده؟ او اللي انتوا بتزدري اعينكم ليهم، او اللي انتوا بتستحقروهم، او اللي هم بيسقطوا من اعينكم، ان دول ربنا مش هيأتيهم خير؟ لا، ما اقدرش اقول دي برضه. الله اعلم بما في انفسهم. طب ولو انا عملت دوت زي ما انتوا بتقولوا، اني اذا لمن الظالمين. طب ليه ظالمين؟ ابقى ظلمتهم وظلمت نفسي وظلمت ديني وظلمت دعوتي وظلمت رسالتي وخدعتكم، فابقى ظلمتكم، فما ينفعش، ما ينفعش ابقى من الظالمين. فها هو نوح عليه السلام يخبرهم انه رسول من عند الله تعالى يدعو الى عبادته سبحانه وحده لا شريك له، ولا يسألهم على ذلك اجرا، وانه يدعو من لقيه من شريف ووضيع، من غني وفقير، فمن استجاب نجا، كما ليس له عليه السلام ان يتصرف في خزائن الله، ولا انه يعلم الغيب الا ما اطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، وليس هو بملك بل هو بشر مرسل. ويقول لهم: ولا اقول عمن تحتقرونهم بانهم لا ثواب لهم على اعمالهم. لا، دول اعمالهم لهم ثواب، كل عمل يعملوه لهم ثواب عليه، سواء العمل الخير دول انسان غني او انسان فقير، الله اعلم بما في انفسهم. فان كانوا مؤمنين وباطنهم كظاهرهم عليه الايمان فلهم جزاء الحسنى، ولو قطع احد لهم بشر بعد ايمانهم لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. لو واحد قال عليهم ان هم مش مؤمنين رغم ان هم مؤمنين، يبقى الانسان ده ظالم، وانا ما ينفعش اكون من الظالمين. واستمر نوح عليه السلام في جهده الموصول لدعوة قومه الى الرشد والصلاح والفلاح والنجاح في الدنيا والاخرة. وان الانسان لا يأخذه الدهش والدهشة والعجب، كما تغمره الروعة والخشوع، وهو يستعرض بهذه المناسبة ذلك الجهد الموصول من الرسل. انت تقعد تستغرب، الله، طب ايه اللي تعب نوح كل التعب ده؟ فاهمني؟ طب بلاش موضوع نوح عليه السلام، طب ايه اللي تعب الانبياء اللي قبله والانبياء اللي بعده لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب الانبياء دول كلهم تعبانين ليه؟ ليه تعبين نفسهم التعب ده كله، بيتحملوا الإزاء ده كله؟ فكما نقول، انت لما تفكر في المسألة تستغرب، الله، طب يا ترى هم الانبياء دول مش على الله سبحانه وتعالى لهم مكانة، وهم كرماء على الله عز وجل، وربنا بيحبهم واختار افضل خلقه ان هم يحملوا الرسالة ويبلغوا الناس عنه، طب امال التعب ده كله ليه؟ فاهمني؟ فانت تأخذك الدهشة. وتخيل معايا دلوقتي السؤال ده، يعني السؤال ده في داخلك، وان انت ما سألتوش بلسانك بس هو فعلا في داخلك، وانا عارف لما تيجي تقول ايه، طب دلوقتي يعني كل الجهد الموصول ده من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، تعبوا لهداية البشرية الضالة المعاندة، وبعدين تبدأ تتدبر إذا إرادة الله سبحانه وتعالى المستقرة على إرسال هؤلاء الرسل واحدا بعد الواحد لهذه البشرية المعرضة العنيدة عن دين الحق وعن طريق الرشاد والطريق المستقيم، ورغم ذلك ربنا ما اكتفاش برسول او اتنين او عشرة او عشرين او مية او متين. طيب كل ده، وقد يعني للانسان ان يسأل: ترى هل تساوي تلك الحصيلة هذا الجهد الطويل؟ يعني حصيلة الناس اللي دخلوا الدين تساوي كل الجهد الطويل بتاع الانبياء ده كله، وتلك التضحيات النبيلة منهم من لدن نوح عليه السلام الى محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ما كان بينهما، ما بين اول نبي لاخر نبي، ما كان بينهما وما تلاهما من جهود المؤمنين بدعوة الله وتضحياتهم الضخام. ده مش بس الانبياء، ده كل اللي اتبعوا الانبياء في الدعوة من العلماء والدعاة اوزوا ايضا وتعبوا من اجل توصيل الرسالة. طب كل التحمل ده ليه؟ ثم تلك الجهود الموصولة منذ ذلك التاريخ البعيد، وتلك التضحيات النبيلة التي لم تنقطع على مدار التاريخ منذ أرسل أول رسول إلى آخر رسول من رسل يستهزأ بهم أو يحركون بالنيران أو ينشرون بالمنشار او يهجرون الاهل والاوطان والديار او تقطع رؤوسهم او يعذبون او يقطرون او يوضعون على الارض فتطأوهم الاقدام حتى تجيء الرسالة الاخيرة فيجهد ويتعب فيها محمد خاتم الانبياء عليه افضل الصلاة والسلام. ذلك الجهد المشهود المعروف. مش بس كده الانبياء، ده كمان والمؤمنون معه والصحابة ثم تتوالى الجهود المضنية والتضحيات المذهلة من القائمين على دعوته في كل أرض وفي كل جيل وفي كل زمان ومكان وأوان، ترى تساوي تلك الحصيلة كل هذه الجهود؟ يا ترى حصيلة الناس دي تساوي الجهود دي كلها؟ وكل هذه التضحيات وكل هذا الجهاد المرير الشاق؟ ثم ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكريمة من الله؟ يا ترى أمر البشر مهم أوي عند ربنا، والبشر مهم عند ربنا انه يبعت لهم الانبياء فيؤذوا كل ده والصحابة والعلماء والدعاء وكل ده من اجل البشر؟ فدي متجلية في استقرار ارادته سبحانه وتعالى على ارسال الرسل تترى، يعني واحد بعد واحد، بعد العناد والاعراض والاصرار والاستكبار من هذا الخلق الهزيل الصغير الضعيف المسمى بالإنسان. شوف الإنسان ده اللي بيجيله بس فيروس إنفلونزا، شوف بيحصل فيه ايه، ضعيف جدا. نسأل الله عز وجل أن يشفينا ويشفى أمراضنا وأمراض المسلمين. فتبدأ تتفكر كل التضحيات دي من أجل الإنسان ده ليه؟ هو الإنسان ده ايه؟ الجواب بعد التدبر والتفكير والتأمل أن نعم بلا جدال، نعم وبلا جدال، إن استقرار حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى في الأرض يساوي كل هذا الجهد الطويل. أن تكون الأرض موحدة لله فعلا محتاجة كل الجهد ده وأكتر لو عايزة، بس المهم تعلو راية لا إله إلا الله. وكل هذا الصبر وكل هذه المشقة وكل هذه التضحيات النبيلة المفردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل، كل ده علشان كلمة اتقالت من الله عز وجل قبل ما يخلق آدم: إني جاعل في الأرض خليفة. ليه السبب؟ ها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي دي. عشان كده كان كل التضحيات ديت على مر العصور من أجل سلامة الإنسان اللي يوحد الملك الديان. ولعل استقرار هذه الحقيقة أكبر من وجود الإنسان نفسه، بل أكبر من الأرض وما عليها، بل أكبر من هذا الكون الهائل الذي لا تبلغ الأرض أن تكون فيه هباءة ضائعة لا تكاد تحس أو ترى. من أجل ذلك ومن أجل إعلاء راية التوحيد كانت هذه المشقة وتحمل الأذى من أجل إعلاء لا إله إلا الله. طيب قوم نوح عليه السلام هل هم اكتفوا بالمعاندة معه والإيذاء اللي عرضنا صفاته أو صوره؟ لا، ده استمر الإيذاء من قوم نوح عليه السلام لنوح عليه السلام، مش بس كده، خلي بالك معايا، ومن كفرهم استعجلوا العذاب له، فها هم يستعجلون عذابه. قالوا يا نوح قد جادلتنا، عمال تتكلم كتير يا اخي، انت غريب قوي، كل ما نتكلم معك برضو ليك صبر تاخد وتدي معنا في الكلام، نسد فيك تكمل معنا كلام، تيجي تكلمنا وتدعونا جهارا نقوم نسد ودننا، نضع اصابعنا في اذاننا، تقوم انت برضو ما بتسكتش، تلجأ لحيلة تانية وهي الاشارة، الدعوة بالاشارة علشان ما مش عايزين نسمعك، فبتكلمنا بالبصر. فاستغشينا ثيابنا على وجوهنا وتركناك وبعدنا عنك، جيت لنا ورانا الأندية بتاعتنا واحنا قاعدين جماعات، سبناك وتفرقنا عنك، بقيت تمشي ورا كل واحد منا فرادة، تركناك ودخلنا بيوتنا، جيت لنا في بيوتنا زيارة علشان تدعونا لله، طب نعمل فيك اكتر من كده؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انت مش بتقول ان احنا لو ما اتبعناكش ربنا هيعذبنا؟ طب قول له يعذبنا. خلي بالك، شوف ده من سخط الله عليهم، لان لو من رحمة الله بيهم وهم، هتقول لي خلي بالك طب ربنا ما يرحمهمش ليه؟ اصل دايما افهم الاصل ده مني، وانا نفسي والله اتكلم في الموضوع ده، ازاي نتعامل مع الله عز وجل، لان تعامل العبد مع ربه له اصول، في اصول في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وعشان توصل لله في اصول، فمن ضمن هذه الاصول منهم اصل اللي هو ايه؟ دوما السحب من الرصيد، في التعامل مع الله دوما السحب من الرصيد. انت قدمت ايه عشان يديك؟ ما انت ما عندكش رصيد ما تقدرش تكتب شيك، لازم يكون عندك ايه؟ رصيد الاول. فانت عملت ايه مع ربنا عشان تطلب منه؟ هم نفس الحكايه، هم عملوا ايه مع ربنا عشان يطلبوا الهدايه؟ فلما هم ما حاولوش يقتربوا شبر، ربنا ما اقتربش منهم ذراع، ولما هم ما اقتربوش منه ذراع ما اقتربش منهم باع، ولما هم ما اقتربوش منه باع لم ياتيهم الله سبحانه وتعالى يمشي، وهم لم ياتوا الله سبحانه وتعالى يمشون، فلم ياتهم يهرول عز وجل. فدايما الاصل الثاني برضو من الاصول التعامل مع الله، عليك البدايه وعليه التمام، ابدا بس انت وهو يتم لك الامر. هما ما بداوش فما وفقهمش الله سبحانه وتعالى ان هم ينطقوا كلمه الحق وكلمه الخير اللي فيها ايه؟ صالحهم. بدل ما يقولوا قد جدلتنا فاكثرت جدالنا فادع ربنا يهدنا، قالوا لا هات لنا العذاب اللي قلت لنا عليه. فهم اللي ضيعوا نفسهم، هم اللي ايه؟ اللي ضيعوا انفسهم. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن استعجال قوم نوح نقمة الله سبحانه وتعالى وعذابه وسخطه، والبلاء موكل بالمنطق. افهم دي برضو مهمة، ودي اصلا مهمة، البلاء موكل بالمنطق. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في الحديث الصحيح يقول لك في حالة لما يكون في انسان بيموت يعني، او روحه بتخرج والناس حاضرة حواليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تقولوا الا خيرا. ليه؟ فان الملائكة تؤمن على ما تقولون. فممكن انت في لحظة وانت مش قصد، فتلاقي المرأة مثلا اللي مات لها زوجها في اللحظة دي وهي مش على دين، ممكن تقوم تقول ايه؟ بتقول كده، بتقول يا سابعي يا جملي، انت اللي كنت بتديني، انت اللي بتحميني، انت اللي كنت بترزقني، انت اللي كنت بتاكلني، انت اللي بتشربني، صح؟ انت اللي كنت ليا في الدنيا، انا ماليش غيرك من بعدك. مش بتقول كل الكلام ده؟ يعذب بيه الميت، يعذب بيه الميت ان لم يكن نهى اهله عن ان يقولوا ذلك بعد موته، لكن لو نهاهم فهو عليهم مش عليه، لان هو خرج الايه؟ الامر منه. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تدعوا على ابنائكم. ليه؟ لان الملائكه بتؤمن، والدعاء ممكن يستجاب في اللحظه دي. ما تجيش تقول كلمه بلاش. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، كل دوت انا بقوله لك من خلاصه احاديث في مواقف مختلفه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الواحد يسمي ابنه نجاح او رباح او فلاح او الاسماء دي. ومنها برضو الشيخ ابو اسحاق يقول لك قياسا عليها في عصرنا ما تسميش ابنك اسلام. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حتى لا يقال اسمه فيقال لا. يعني ايه؟ يعني مثلا يجي واحد بينده على حد، بينده فبيقول لهم ايه؟ انتوا عندكم نجاح؟ فقالوا له ما عندناش. عندكم فلاح؟ او في عندكم فلاح؟ يقولوا ايه؟ ما فيش فلاح. عندكم رباح؟ مفيش رباح. عندكم اسلام؟ مفيش اسلام. انا بقول لك قياسا عليها ايمان برضو. ما ممكن لو جبت له عندكم ايمان يقول لك ما عندناش، امال عندكم نفاق؟ يعني حتى اللفظه النبي نهى عن التسميه بتاع بعض الاسماء دي، وفي اسماء كتيره منهي عنها اصلا شرعا، فدي منها. ليه؟ حتى لا يقال اتمه فيقال لا. فيقال ايه؟ لا. فهو ده، هم قالوا ايه بقى؟ نطقوا بالكلمة فحقت عليه. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكما قلنا أن البلاء موكل بالإيه؟ بالمنطق، فهم بكلمتهم دي وقع عليهم البلاء. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي حاجتنا كل شوية نحجج وتحاججنا وبتغلبنا في الحجة، مش عارفين نوصل معاك ايه لحق ولا باطل، لان من طبع الانبياء وربنا ما يختارش اي حد يبقى نبي ان يكون لبق ويكون معه الحجة الضاحضة اللي ينتصر بها على قومه ويقنعهم. حاجة اكتنى فاكثرت فلا نتبعك، فاتنا بما تعدنا، ادعو علينا بما شئت. طب اذا كان دعوة الانسان العادي المؤمن مستجابة ودعوة الرجل الصالح الاكثر ايمانا مستجابة اكثر، فهملك بقى دعوة نبي، فهملك بقى دعوة نبي من اولي العزم الخمسة من الرسل، فهملك بقى دعوة نبي صبر على قومه وايذائهم في دعوته وفي خدمته للدعوة لله سبحانه وتعالى 950 سنة. فما بالك بالنبي قال الله عز وجل عنه في القرآن انه شكور. انا لو قعدت اقول لك الياسين اللي واخدها سيدنا نوح، فما بالك بنبي هو اول رسل الله الى الارض، يبقى الناس دي ضيعت نفسها، هم اللي ضيعوا ايه نفسهم. قالوا ادعوا علينا بما شئت فليأتنا ما تعدنا من العذاب ان كنت من الصادقين. قال انما يأتيكم به الله، انما يأتيكم يعني انا ما اقدرش اعذبكم ولا انا اللي في ايدي هلككم ولا نفعكم ولا ضركم، انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. مش معنى ان اخر عليكم العذاب يبقى معنى كده ان انتوا اعجزتوه فما قدرش عليكم، لا، هو اخركم لحكمة عنده، هو يمهل ولكن لا يهمل، ترككم رحمة منه. خلي بالك ودي بقولها ليا وليك، لما عملنا معصية هو تركنا رحمة منه بينا، كان قادر ولا زال سبحانه وتعالى ان ياخدنا في لحظتها على المعصية وما تقدرش تقول له حاجة ساعتها، ما انت متلبس بالجريمة اهو، من مات على شيء بعث عليه ومن بعث على شيء حشر عليه ويحاسب عليه، ما انت متلبس بالجريمة. فاللي ماشي في الشارع بيبص لامرأة متبرجة وجاءه الماء، اقسم لك بالله لسه الاسبوع اللي فات وانا في العمل بتاعي في نافذة شباك، فلقيت بعض زمايلي واقفين بصين من الشباك وفي زحام تحت، فقول لهم في ايه؟ قال واحد ماشي في الشارع وقع مات. السؤال بقى ده وهو ماشي في اللحظة دي كان بيفكر فيه؟ فقبض عليه؟ كان باصص على ايه؟ فقبض عليه ويبعث يوم القيامة عليه. فهو لما انت عملت الذنب وسابك مش نسيك، مسجل لك ومؤيد لك وبيجهز لك، بس مديك فرصة عشان يتوب وتمسح اللي فات، يتزود وتروح مثقل بذنوبك واوزارك. فهو نوح عليه السلام بيقول لهم انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين، مش معنى تأخيره ان انتوا اعجزتوه فمش قادر عليكم، اي انما يعجل عقابكم هو الله الذي لا يعجزه شيء ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم. مهما انصح فيكم انتوا مش عايزين تاخدوا بالنصيحة، مهما اقول لكم انتوا مش عايزين، اتبعتوا اهواءكم فضللتم واضللتم. ان كان الله يريد ان يغويكم، ربنا اراد غويتكم، مهما انصحكم مش هيجيب معاكم فايدة. يعني ايه؟ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مهما ارشدكم ومهما ابقى عايز لكم مصلحة برضو مش هتهتدوا طالما ربنا ما اراد لكمش الهداية. اما اللي ربنا اراد له الهداية سواء مني او من غيري هيهتدي هيهتدي، اي انا لا، ان اراد الله سبحانه وتعالى اغواءكم ودمركم وهلاككم فما ينفعكم نصحي ابدا، وهو ربكم واليه ترجعون. هو ربكم وهو ادرى بكم وهو ارحم بكم مني، فإن أراد هلاككم فلحكمة عنده وعلم عنده أنكم لا تستحقون الهداية فلن ييسر لكم طريق الهداية. فهو المتصرف بأزمة الأمور، هو الحاكم العدل الذي لا يظلم، له الخلق وله الأمر، وهو المبدئ المعيد، مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. وبعد كده حصل ايه؟ مين اللي واقفين ضده؟ ها؟ قومه 950 سنة. يرجع نوح عليه السلام البيت تعبان من الإيذاء اللي بيشوفه بره مع قومه، عايز بقى يرجع البيت يلاقي ايه؟ يلاقي أكلة كويسة، ويلاقي البيت فيه راحة وسكينة، ويلاقي زوجة تستقبله بابتسامة ومودة وحب عشان تزيل عنه الألم والشقاء اللي لقاه بره، فيدخل ياخد جرعة سكينة ليستمر من جديد مرة تانية في مجابهة قومه وإذائهم. لكن يرجع نوح عليه السلام يفاجأ بزوجته تقف ضد ما كان يتوقع. كانت ازاي؟ خانت نوح عليه السلام، خانته؟ ايه الخيانة بقى اللي خانت زوجة نوح بيها نوح عليه السلام؟ يا ترى زنت؟ يا ترى عملت ايه؟ مش ربنا ذكر ان هي كانت خاينة؟ طب الخيانة دي شكلها ايه ونوعها ايه؟ ده اللي هنعرفه انت يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب أحسن ختامنا، رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هون يا ربنا علينا خروج الروح، هون يا ربنا علينا سكرات الموت، لا تذقنا ألما أبدا عند خروج أرواحنا. إن كان في ذلك يا ربنا خير لنا وفيه رضا منك عنا، فأنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب. أنت الرحمن الرحيم، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كبورنا لنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة لنا من حفر النيران. نور لنا فيها ووسع لنا فيها، وهون علينا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل جليسنا يا ربنا العمل الصالح، وابعثنا يا ربنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين. اكسنا بحلل الايمان، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط اقدامنا، واظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم يا ربنا اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. احشرنا يا ربنا في زمرتك، احشرنا يا ربنا معه ومع نوح ومع الانبياء والمرسلين. اللهم اجعلنا جلساء انبيائك في الجنة يا رب العالمين. ادخلنا برحمتك في رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين. وصلى الله وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.